الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. شكر الله الإخوة القائمين على هذا اللقاء المبارك، حيث نبدأ في قراءة ما كتبه يراع العلامة ابن رجب رحمه الله في شرح حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث حديث عظيم، أعني حديث عمار بن ياسر، وهو يدور على تعليم الأمة الدعاء. فموضوع هذا الحديث وأسه كيفية الدعاء من جهة الطلب والقصد، ومن جهة المطلوب والمقصود، ومن جهة الغايات والمقاصد، سواء كانت دينية أو دنيوية، ظاهرة أو باطنة، قولية أو فعلية. فهو حديث عظيم ينبغي على المتعبد أن يتعلم هذه الكلمات وهذه الدعوات المباركات. فنبدأ على بركة الله جل وعلا، نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا والوالدين والشيخنا والوالدين والحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن رجب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم أني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
آمين.
يعلم أن الحاجات التي يطلبها العبد من الله عز وجل نوعان: أحدهما ما علم أنه خير محض كسؤاله خشيته من الله تعالى وطاعته وتقواه.
كسؤاله خشيته
من الله تعالى وطاعته وتقواه، وسؤاله الجنة والاستعادة من النار. فهذا يطلب من الله تعالى بغير تردد ولا تعليق بالعلم بالمصلحة.
فهذا يطلب من الله تعالى بغير تردد ولا تعليق بالعلم بالمصلحة،
لأنه خير محض ومصلحة خالصة، فلا وجه لتعليقه بشرط وهو معلوم الحصول، وكذلك لا يعلق لمشيئة الله عز وجل، لأن الله يفعل ما يشاء ولا مكره له، فلا فائدة في تعليقه بمشيئته.
لولا لعل هذا خطأ من الطباعين، وكذلك لا يعلق بمشيئة الله، وإنما يطلبه على سبيل الجزم. والأصل في الدعاء أنه لا يعلق بمشيئة الله. الأصل في الدعاء أنه لا يعلق بمشيئة الله. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سأل أحدكم ربه حاجته فليعزم ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئته. وأما ما لا يعلم وجه الخير والشر منه أو ما لا يعلم وجه الصحة والصواب منه فهذا الذي يجوز تعليقه على علم الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: لأن الله يفعل وكذلك لا يعلق بمشيئة الله عز وجل، لأن الله يفعل ما يشاء ولا مكره له فلا فائدة في تعليقه بمشيئته، ولكن يعزم المسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن يعزم المسألة فإن الله لا مستكره له، خرجاه من حديث أنس وأبي هريرة بمعناه. وفي رواية لمسلم: ولكن يعزم المسألة ويعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء. وفي رواية للبخاري: إن الله لا يتعاظمه شيء وإنه يفعل ما يشاء ولا مكره له. النوع الثاني: ما لا يعلم هل هو خير للعبد أم لا، كالموت والحياة والغنى والفقر والولد والأهل وكسائر حوائج الدنيا التي تجهل عواقبها، فهذه لا ينبغي أن يسأل الله منها إلا ما يعلم فيه الخيرة للعبد، فإن العبد جاهل بعواقب الأمور وهو مع هذا عاجز عن تحصيل مصالحه ودفع مضاره، فيتعين عليه أن يسأل حوائجه من هو عالم قادر. ولهذا شرعت الاستخارة في الأمور الدنيوية كلها، وشرع أن يقول الداعي في استخارته: اللهم أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ثم يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خيرا لي في ديني ودنياي. وكذلك في هذا الدعاء يسأل الله بعلمه الغيب وقدرته على الخلق ما يعلم له فيه الخير من موت وحياة. وقد تضمن الدعاء الذي في هذا الحديث النوعين معا، فإنه لما سأل الموت والحياة قيد ذلك بما يعلم الله أن فيه الخيرة للعبد، ولما سأل الخشية وما بعدها مما هو خير صرف جزم به ولم يقيده بشيء. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
فهذا تعليق بعلم الله جل وعلا، وتعليق الدعاء فيما لا يعلم خيره وشره يجوز تعليقه بعلم الله سبحانه وتعالى. نعم.
وللبخاري: ولا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. ولمسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وزاد الإمام أحمد في رواية له: إلا أن يكون وثق بعلمه. وله أيضا: لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله إنابة.
الظاهر إلا أن يكون وثق بعمل، ما يصير وثق بعلم، كيف يعني؟ نعم.
قال: ففي هذه الأحاديث التعليل النهي عن تمني الموت بأن العبد إن كان محسنا فحياته يرجى أن يزداد بها إحسانا، وإن كان مسيئا فإنه يرجو أن يستعتب، يعني يزيل العتب عنه بالتوبة والإنابة قبل الموت. قد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلة طول العمر في الطاعة، ففي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. وسئل: أي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. وفي مسند
طبعا هذا الحديث ليس فيه دلالة على ما يقوله الناس من الدعاء بإطالة العمر مطلقا، لأنه جاء في الصحيح أن أم حبيبة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ادعو الله لأبي أبي سفيان وأخي معاوية أن يطول الله في عمرهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سألت الله أجالا مضروبة. ودل الحديث على عدم جواز سؤال الله إطالة العمر مطلقا، وإنما إذا كان لابد فيطلب إطالة العمر على الطاعة، أي بمعنى أنه يطلب إطالة العمر لأجل الطاعة. والأفضل من هذا وهو منصوص الحديث أن الإنسان يدعو بالبركة في العمر لا بالإطالة في العمر. فكم من إنسان طال عمره حتى كره الحياة، وكم من إنسان قصر عمره لكن عمره كان مباركا، فتجد آثار بركة عمره على ذريته وأولاده ومن حوله، بل وعلى الأمة. ولذلك جاء في الصحيح أن أم أنس وهي أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هذا أنيس خويدمك ادعو الله له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك له في عمره وولده وماله. قال أنس: فوالله إني لأكثر الناس مالا وعيالا وأنتم ترون عمري. هذا من فوائد البركة. نعم.
قال رحمه الله في المسند: إن نفرا ثلاثة أسلموا فكانوا عند طلحة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج به أحدهم فاستشهد، ثم بعث آخر فخرج به آخر فاستشهد، ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: فرأيتهم في منام في الجنة، فرأيت الميت على فراشه أمامهم، ورأيت الذي استشهد آخر يليه، ورأيت
آخر يعني بمعنى بعد الأول، نعم، آخر زمانا يعني، آخر بمعنى شخص ثاني، هذا في فرق بين آخر وآخر، آخر يعني شخص ثاني، أما آخر فمتعلق بالزمان. نعم.
قال: ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: وما أنكرت من ذلك، ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. وفي رواية قال: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضانه فصامه؟ قالوا: بلى. قال: وصلى كذا وكذا سجدة وكذا سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض.
الله أكبر.
قيل لبعض السلف: طاب الموت. قال: يا ابن أخي لا تفعل، لساعة تعيش فيها تستغفر الله خير لك من موت الدهر.
الحديث السابق حديث الإخوة الثلاث أو الأخوان، حديث الأخوين، فيه دلالة على أمر آخر ينبغي أن نتنبه له، ألا وهو الإكثار من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، والإكثار من الصلاة والعبادة. فربما يعيش أخوك يعيش أخوك 40 سنة ولكنه قليل الصلاة والذكر، وآخر يعيش 30 سنة لكنه كثير الذكر والصلاة فيفوقه. فالعبرة ليس بمجرد إطالة العمر، وإنما العبرة بالأكثرية في هذه العبادات. وهنا هؤلاء تساووا في جهة العمر، فهذا كان قبل هذا وهذا كان بعد هذا، تقاربوا، لكن السبق إنما كان بالصلاة والذكر والصيام. نعم.
قال رحمه الله: وقيل لشيخ كبير منهم: أتحب الموت؟ قال: لا، قد ذهب الشباب وشره وجاء الكبر وخيره. فإذا قلت بسم الله
هذا كله غلط، ان الساخين يغلطون، احنا ما نغلط. شنو باسم اللغه؟ ما يجوز، بل لا يجوز باسم الملك ولا يجوز باسم الامير. قل بسم الله او بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. انه من سليمان وانه بسم الله، يعني من انسان يقوم يقول بسم الله، والمعنى استعينوا باسمك يا ربي لاقوم. ياكل يقول بسم الله، أي أستبيح باسمك هذا الأكل. يشرب يقول بسم الله، أي أستبيح الشرب باسمك. نعم.
قال: إذا قمت قلت بسم الله، إذا قعدت قلت الحمد لله.
بعد الحمد لله بعد تقرأ. هاي مشكلة الطباعين. نعم.
فأنا أحب أن يبقى لي هذا. قيل لشيخ آخر: ما بقي منك مما تحبه له الحياة؟ قال: البكاء على الذنوب. ولهذا كان
أحد كبار السن، يعني الإنسان اللي يعيش يتاجر أحسن. أحد كبار السن قبل شهر اتصل علي قال: رأيت والدك في المنام وإذا هو في أحسن حلة وفي أحسن هيئة. فقلت، يقول هذا الرجل الحي، فقلت له: ما تفعل؟ قال: إني أتاجر. قال فسكت عني، ثم قال: وأنت ما تفعل؟ قال: أنا أتاجر. قال: إذن أكثر، فإن الوقت قد نفذ. فاتصل علي يقول: أخاف أني أموت. قلت: لا، إن شاء الله هذه بشارة لك، تكثر من ختمات القرآن والذكر والدعاء، تتاجر مع الله عز وجل. قال: بس أبوك ميت، شلون يتاجر مع الله؟ قلت: إن شاء الله ما نفعله ونقوله من الحسنات في ميزانه. هذه من المتاجرة. كم كان يحثنا على طلب العلم إذا رأى انكبابنا على شيء من الدنيا. نعم. رحمه الله ورحم الله مشايخنا وجميع أمواتنا وأموات المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: وكان يزيد نقاشي يقول عند موته: يا يزيد، من يصلي لك بعد موتك؟ ومن يصوم؟ ومن يتوب لك من الذنوب السائلة؟ ولهذا يتحسر الموت على انقطاع أعماله الصالحة.
ولهذا أنت جاوب نفسك هذا السؤال: إذا أحسست بتكاسل في الذكر أو في طلب العلم أو في حفظ القرآن أو في الصلاة، اسأل نفسك هذا السؤال. لا أحد يستطيع أن يصلي عنك، لا أحد يستطيع أن يقرأ عنك، لا أحد يستطيع أن يذكر الله نيابة عنك. هذه عبادات ما تقبل النيابات. نعم.
قالوا: لهذا يتحسر الموت على انقطاع أعماله الصالحة. للترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يموت إلا ندم، إن كان محسنا ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ألا يكون استعتب.
الله أكبر، الله أكبر.
ورؤي بعض الموتى من السلف في المنام فسول عن حاله فقال: قدمنا على أمر عظيم، نعلم ولا نعمل، وتعملون ولا تعلمون، والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعتان في نسخة عملي أحب إلي من الدنيا وما فيها.
الله أكبر، الله أكبر.
وصلى بعض السلف ركعتين خفيفتين بقرب المقابر ولم يرضهما لتخفيفهما، ثم غلبته علمه فرأى صاحب القبر الذي هو بقربه يقول له: صليت ركعتين ولم ترضهما؟ قال نعم. قال لئن يكون لي مثل
لأن يكون، هذا خطأ من الطباعين، لأن يكون
لأن يكون لي مثل ركعتيك أحب إلي من الدنيا بحذافيرها.
الله أكبر.
وأما الرواية التي في المسند لا يتمنى أحدكم الموت إلا من وثق بعمله،
هني صح، هناك كان غلط. نعم.
فيدل على أن من له عمل صالح،
هذه نسخة ما هي محققة ولا ما عليها تحقيق؟ لكن على مذهب الشيخ شمس تحقيق. نعم.
قد يدل على أن من له عمل صالح يثق به فإن له أن يتمنى الموت. قد كان كثير من السلف يتمنى الموت وهم أقسام، منهم من يحمله حسن ظن بالله.
أولا هذه مسألة مهمة، وهي لا يتمنى أحدكم الموت إلا من وثق بعمله. هذه رواية في سندها مقال، لكنها لو ثبتت فالمعنى لا يتمنى أحدكم الموت لضر أصابه إلا من وثق بعمله، فلا بد من هذا القيد لما سبق من النهي عن تمني الموت في غير الضر. نعم. لا خل عندك، أنا أهم شيء أنت تصيب.
قال رحمه الله: قد كان كثير من السلف يتمنى الموت وهم أقسام، منهم من يحمله حسن الظن بالله على حب لقائه، إما لما له عنده من كثرة الطاعات أو لما عنده من محبة الله عز وجل فيحسن ظنه به، كما قال بعض السلف: سئمت من الحياة حتى ولو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقا لله وحبا للقائه. فقيل له: أفعل ثقة أنت من علمك
عملك من عملك؟ نفس الخطأ وارد عين. ما في فائدة. نعم.
قال لا ولا
لا، الظاهر أن هذا اختبار لنا حنا، يعني منتبهين ولا مو منتبهين، ها عشان تنتبهون لا يكون شيخك كتابك فتخطئ. نعم.
قال لا،
أفعل ثقة أنت من عملك؟ قال
قال لا، ولكني لحبي إياه وحسن ظني به أفتراه يعذبني وأنا أحبه.
طبعا هذه الجملة كثيرا ما يتردد على ألسنة بعض النساك وبعض الصوفية، يقول يعذبني وأنا أحبه. الجواب نعم، يعذب الله عز وجل من يحبه ما دام أنه يزعم الحب ولا يكون على الطاعة. هذه قضية مهمة، لأن الشأن ليس الشأن أنك أنت تحب الله، وهذا غلط فيه الغالطون. ما هو الشأن إذن؟ الشأن هل الله يحبك أو لا، هذا الشأن. النجاة في الآخرة لا تحصل بحبك أنت فقط، إنما بحب الله لك. ولذلك لو يأتي إنسان يقول أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، نقول حبك هذه عبادة لكنها غير كافية في النجاة حتى يظهر منك الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا تقرأ الآية فسوف يأتي الله بقوم يحبهم لهم يقفون، لا ما يصير تقف، يحبهم ويحبونه. هذه قضية مهمة، فالشأن كل الشأن أن يحبك الله. نعم.
قال: وكان بعضهم ينشد في هذا المعنى: وزادي قليل ما أراه مبلغي، ألي زاد أبكي أم لطول مسافتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك أين محبتي. ومنهم من يتمنى الموت شوقا إلى الله عز وجل، وسنذكر أخبارهم في الكلام على آخر الحديث إن شاء الله.
لا، لم يثبت عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فضلا عن الرسل وهم الذين أمرنا بالاقتداء بهم في قوله تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي. وقد عمر نوح عليه السلام ما لم يعمر بشري حسب علمنا، ومع هذا ما ثبت عنه أنه تمنى الموت، فخير الهدي هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل ولم يثبت بسند صحيح عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم تمنوا الموت مجردا. وما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال أو عن عمر يا ربي إني مللتهم وملوني، فهذا لمقصد ولغرض. نعم.
قال: وتمني الموت لمن يثق بعمله أحوال، تارة يتمنى الموت لضر نزل به وهذا منهي عنه، وصاحبه إن لم يثق بعمله كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنه لا يدري لعله إذا يهجم بعد الموت على ما هو أعظم وأشد مما هو فيه.
لا، ارجع بنسختك الاول احسن، اترك هذه. وين نسخه الاول؟ اخذوه منك. انت صرت كالمستجير من الرمضاء بالنار، هذه على الاقل احسن من هذاك. نعم، ايوه، كالمستجير من الرمضاء بالنار فإنه
لا يدري لعله يهجم بعد الموت على ما هو أعظم وأشد مما هو فيه، فإن وثق بعمله فقد تمناه بالضر بعد بعض السلف. نعم. وتارة يتمناه خشية فتنة في الدنيا،
في الدين
فهذا جائز عند أكثر العلماء، وقد تمناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حجة حجها، فإنه قال: اللهم إنه قد كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون، فقتل في ذلك الشهر. وتمنت زينب بنت جحش رضي الله عنها لما جاءها عطاء عمر فاستكبرت وقالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعدها، فماتت قبل أن يدركها عطاء ثاني لعمر. وسأل عمر بن عبد العزيز من ظن به إجابة الدعاء أن يدعو له بالموت لما ثقلت عليه الرعية وخشي العجز عن القيام بحقوقهم. وطلب كثير من السلف الصالح إلى بعض الولايات
بالكسر على وزن الإمارات ومعناها، وأما الولايات جمع ولاية فعلى وزن المحبة ومعناه. نعم.
فدعوا لأنفسهم بالموت فماتوا، والشهر بعضهم وطلع على بعض عمل أحدهم أو معاملته مع الله، فدعا لنفسه بالموت فمات في الحديث: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون.
فهذا دعاء له سبب وهذا يجوز. نعم.
وفي مسند عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنتان يكرههما ابن آدم: الموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. وقال ابن مسعود وغيره: ما من بر ولا فاجر إلا والموت خير له إن كان برا، فما عند الله خير للأبرار، وإن كان فاجرا فإنما نملي لهم يزداد إثما. وتارة يتمناه من غير ضر ولا فتنة، فإن كان ممن وثق بعمله حبا لله وشوقا إلى لقائه جاز، وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.
وهذا الذي رجحه المصنف مرجوح، إذا تمنى الإنسان الضر من غير ضر، إذا تمنى الإنسان الموت من غير ضر ولا فتنة، فهذا يدخل في عموم المنهي عنه في تمني الموت. وأما مجرد الوثوق بالعمل لعدم وجود الضر لا يبيح للإنسان أن يسأل الموت. لماذا؟ لأنه يعلم أن كثرة الأعمال الخيرة لا سيما وهو قادر على ذلك، لم يصبه عجز ولا عي، فإن كثرة الأعمال من أسباب علو الدرجات عند الله جل وعلا. نعم.
كذلك تمنيه عند حضور أسباب الشهادة اغتناما لها، كتمنيه عند حضور القتال في سبيل الله والطاعون، وإن كان إحسانا للظن به ففيه اختلاف بين السلف.
بالنسبة لتمني الشهادة عند حضور سببه، هذا لم يختلف فيه العلماء أنه جائز، لم يختلف فيه العلماء أنه جائز. بمعنى ذهب الجندي إلى المعركة وسأل الله عز وجل الشهادة، فهذا لم يختلف العلماء في أنه جائز. وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم في محضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام تمنى أن يموت شهيدا في سبيل الله في المعركة. نعم.
وقد ورد تعليل النهي عند الموت عند تمني الموت بأن هول المطلع شديد، فتمنيه من نوع تمني وقوع البلاء قبل نزوله، ولا ينبغي ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا لقاء العدو، ولكن سلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا.
هذه لفتة لطيفة، نتمني الموت كأنه فيه نوع تمني للبلاء، لأن الإنسان عند الموت يبتلى. من هذه البلاءات أنه لا يدري هل يثبت أو يسمع كلام الشيطان الذي يأتي به على صورة أبيه وأمه، يأمر الشياطين فيتمثلون له فيراهما، فيقول له أبوه وأمه: مت إن شئت يهوديا، مت إن شئت نصرا. لا يدري يثبت أو ما يثبت، لا يدري الإنسان هل يستطيع أن يتلفظ بكلمة التوحيد عند الموت أو لا. فهذا أمر عظيم. نعم.
وسمع ابن عمر رجلا يتمنى الموت فقال: لا تتمنى الموت فإنك ميت، ولكن سل الله العافية، فإن الميت ينكشف له عن هول عظيم، هو هول المطلع، ولو يرى عالما لا عهد له به، فلا ينبغي.
ويرى عالما بفتح الله، لأن هناك عندنا عالم الدنيا، عالم البرزخ، عالم الآخرة، وعالم البرزخ ألصق بعالم الآخرة منه إلى الدنيا، كعالم العدم ألصق بعالم الدنيا منه إلى عالم الآخرة. نعم.
فلا ينبغي للإنسان أن يستعجل ذلك. وقد قال عمر عند موته: لو كان لي ما في الأرض لافتديت به من هول المقلع. وجزع الحسن بن علي عند موته وقال: إني أريد أن أشرف على ما لم أشرف عليه قط. وكان الحسن البصري يقول عند موته: نفيسة ضعيفة وأمر هول عظيم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وجزع حبيب بن محمد عند موته وجعل يقول: إني أريد أن أسافر سفرا ما سافرته قط، إنني أريد أن أسلك طريقا ما سلكته قط، أريد أن أزور سيدي ومولاي وما رأيته قط، أريد أن أشرف على أهوال ما شهدت مثلها قط. وأيضا فالموت نفسه أشد ما يلقاه الآدمي في الدنيا، ولا يعلم الناس في الدنيا حقيقة شدته. وقال بعض السلف: لو أن ميتا نشر فأخبر في الدنيا بحقيقة الموت ما انتفعوا بعيش ولا استلذوا بنوم، وإنما كان الموت خيرا للعاصي.
ولهذا جاء في الأحاديث: اذكروا هادم اللذات. لماذا الموت هادم للذات؟ لأن مطلعه شديد، وليس لأنه يقطعك عن أحبائك، فإن قطع الموت عليك أحبائك يعني وصولك إلى أحباء آخرين، وهم الذين سبقوك من ذويك وأقاربك وسلفك وأصحابك وإخوانك، لكن نفس المطلع شديد. ولهذا قال: اذكروا هادم اللذات، أو هادم اللذات. نعم.
قال: إنما كان الموت خيرا للعاصي، لأنه كلما طال عمره زادت ذنوبه فزاد عقابه. وهذا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن كان مسيئا فإن الله تعالى يقول: إنما نملي لهم يزداد إثما.
نحو
وكان بعض الصالحين يقول: قد سئمنا من الحياة لكثرة ما نقترف من الذنوب، هذا مع كثرة أعمالهم الصالحة، فكيف يقول من عمره كله ضائع؟
لا حول ولا قوة.
صفوة اللذة أثمرت في كدري. كما صرت ما يعطي بصري، ما لي زاد وقد تدانى سفري، وقد ضاع العمر فإنه يوالي عمري. وقد كان كثير من الصالحين يتمنى الموت بصحته، فلما نزل به كرهه لشدته، منهم أبو الدرداء وسفيان الثوري، فما الظن بغيرهما؟ وكان بعض الصالحين يتمنى الموت، فرأى في منامه قائلا يقول له: أتتمنى الموت؟ قال: قد كان ذلك. فقطب وجهه ثم قال: لو عرفت الموت وكربه حتى يخالط قلبك معرفته لطار نومك أيام حياتك، ولذهل عقلك حتى تمشي في الناس والها. وكان إذا ذكر منامه هذا بكى وقال: طوبى لمن نفعه عيشه.
من هذا الباب يعني إنسان يتذكر شيء واحد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إمام الأنبياء والمرسلين وسيد الإنس والجان، ومع هذا يقول ابن مسعود: دخلت عليه فإذا هو يوعك كما يوعك الرجلان من شدة كرب النزع. قال: فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك كما يوعك الرجلان منا. قال: نعم، ذلك لأن لي أجر رجلين منكم. تأمل هذا الحديث، يدلك على أن الموت ليس أمرا سهلا، مطلعه عظيم. ولهذا كان المبطون والغريق والمهدوم والحريق والمجاهد في سبيل الله أولئك الشهداء، من فضائل الشهادة عليهم أنهم لا يحسون بالآلام، كما جاء في الحديث أن المجاهد لا يحس بألم السيف إلا كوخز الإبرة، هذا من فضل الله عليه. نعم.
وكان إذا ذكر منامه هذا بكى وقال: طوبى لمن نفعه عيشه. فكان طول عمره زيادة في عمله، والله ما أراني كذلك. قال إبراهيم بن أدهم: إن للموت كأسا لا يقوى على تجفعها إلا خائف وجل طالع كان يتوقاها. وليبي العتافية: أنا للموت كأس أي كأسي، وأنت لكأسه لا بد حاسي، إلى كم والممات إلى قريب تذكر بالممات وأنت ناسي. وفي الجملة: فينبغي للمؤمن أن يكون طول عمره زيادة في عمله، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. قال بعضهم: من لا خير له في الموت لا خير له في الحياة، يعني من لا تكون حياته زيادة في حسناته فلا خير له في الموت ولا في الحياة. قد رأى بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له: من استوى يوماه فهو مرهون، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون، ومن لم يتفقد الزيادة في عمله فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فالموت خير له. وقال ميمون بن مهران: لا خير بالحياة إلا لتائب أو لرجل يعمل في الدرجات، يعني أن التائب يمحو بتوبته ما سلف من السيئات، والعامل في الدرجات تعلو درجاته بما يعمل من الحسنات، فهذا يزيد حسناته والأول يمحو سيئاته، فما عدا هذين الرجلين فلا خير لهما في الحياة. ولهذا قال بقية: عمر المؤمن لا قيمة له إلا أن يتوب فيه من السيئات ويستدرك فيه ما فات. رفع إلى بعض العابدين رفعته في منامه، وإذا فيها مكتوب: إن كنت لا تغتاب أنك ميت ولست لبعد الموت ها أنت تعمل، فعمرك ما يغني وأنت مفرق، واسمك في الموتى معد محصل. ورأى آخر في منامه كأنه قائلا ينشده: يا خد إنك إن توسدت لينا وستي بعد الموت صم الجنة
وستي أو وستي أحسن، يعني يحطون طابوقة ولا شيء تحت رأسه وهو ميت، والستي بعد الموت صم الجندلي.
يا خدي إنك أنت وستي لينا، وستي بعد الموت صم الجندلي، فاعمل لنفسك في حياتك صالحا فلتندمن غدا إذا لم تفعلي. قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وقصد في الفقر والغنى. هذه ثلاث المنجيات التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فذكر المنجيات هذه الخصال الثلاثة، والمهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وروي أن سليمان عليه
ولا يكفي المنجيات بدون توقي المهلكات، ولا يكفي توقي المهلكات بدون وجود المنجيات، فلا بد من الجمع بين وجود المنجيات وترك المهلكات حتى تحصل النجاة. نعم.
وروي أن سليمان عليه السلام قال: أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من هذه ثلاث الخصال. وقال نافع بن سليمان: قال عيسى بن مريم عليه السلام: ثلاث من كن فيه بلغ ما بلغت: تقوى الله في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر. فأما خشية الله في الغيب والشهادة
فالمعني بها
أن العبد يخشى الله سرا وإعلانا وظاهرا وباطنا، فإن أكثر الناس يرى أنه يخشى الله في العلانية وفي الشهادة، ولكن الشأن في خشية الله في الغيب إذا غاب عن عين الناس، وقد مدح الله من يخافه بالغيب. قال تعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وقال: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال تعالى: ليعلم الله من يخافه بالغيب. وقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقد فسر الغيب في هذه الآيات في الدنيا بأن أهلها في غيب عما وعدوا به من أمر الآخرة، وأما في هذا الحديث فلا يتأتى ذلك كما ترى لمقابلته بالشهادة. كان بعض السلف يقول
يعني في الآية: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني يخشون ربهم في الدنيا، لهم مغفرة وأجر كبير في الآخرة. أما في الحديث: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، فلا يجوز أن تفسر كلمة الغيب بالدنيا، لأنها مذكورة مع المقابل، والمقابل هي الشهادة. فعلمنا أن المقصود بكلمة في الغيب يعني في السر، في الخلاء، وفي الشهادة يعني في الجمع مع الوراء. نعم.
كان بعض السلف يقول لإخوانه: زهدنا الله وإياكم في الحرام، زهادة من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه.
هذه قضية مهمة، من أعظم علامات التقوى أن الإنسان يخشى الله في الغيب والشهادة، يخشى الله في الغيب والشهادة. وليس معناه أنه يفعل في الغيب والشهادة على حد سواء، هذا لا يلزم. يعني قد تكون أنت نشيط مع إخوانك في طلب العلم، فإذا ذهبت إلى البيت قد لا تكون نشيط، فهذا لا يقال أنه ما خشي في الغيب، ولكن المقصود الخشية الخوف، وهو ارتكاب المحرمات في الغيب. إذا صرت في الخلاء وبمفردك إياك وارتكاب المحرمات، فإن ذلك يهويك في هاوية ربما لا تصعد بعدها إلى مرتبة المتقين. نعم.
ومن هذا قول بعضهم: ليس الخائف من بكى وعصر عينه، إنما الخائف من ترك ما اشتهى من الحرام إلى قدر عليه. من هنا عظم ثواب من أطاع الله سرا بينه وبينه، ومن ترك المحرمات التي يقدر عليها سرا فأما الأول فمثل قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال بعض السلف أخفوا لله العمل فأخفوا لله العمل فأخفى لهم الجزاء. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا فثابت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.
طبعا معنى خاليا فسر بتفسيرين. الأول خاليا بمعنى بمفرده ليس عنده أحد، ذكر الله عز وجل تسبيحا أو تكبيرا أو تحميدا أو تفكرا أو تدبرا فغلبته عينه فدمعت، هذا معنى ذكر الله خاليا. وهذا المعنى لا شك أنه مقصود بالحديث أوليا. والمعنى الثاني رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، أي بمعنى بدون أن يكون ذكره لله في مقابل نعمة متجددة أو نقمة رافعة أو توبة حاصلة، وإنما ذكر الله ابتداء سواء كان أمام الناس أو كان بمفرده، وهذا أعم. نعم.
وفي الحديث إذا صلى العبد في العلانية فأحسن وصلى في السر فأحسن قال الله هذا عبدي حقا.
الله أكبر.
وفي حديث آخر من أحسن صلاته حيث يراه الناس وأساء حيث لا يراها أحد فتلك استهانة يستهين العبد بها ربه.
نسأل الله السلام والعافية. يعني إذا كان أمام الناس يطيل الصلاة في قيامه في ركوعه في سجوده، وإذا كان بمفرده لا يكاد يقيم صلبه، فهنا يأثم، لأن أقل ما تصح به الصلاة إقامة الصلب. نعم.
وأما الثاني
فمثل
قوله صلى الله عليه وسلم بسبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، مثل الحديث الذي جاء في من ادعى دينا خفيا أنه يخير في أي الحور العين شاء. والموجب لخشية الله في السر والعلانية أمور منها.
وصورة هذه المسألة أن يؤدي دينا خفيا أنه يخير في أي الحور العين شاء، صورتها أنك تعلم أن فلان عليه دين فتذهب إلى الذي يطالبه فتسدد دينه ثم تقول لا تخبره أني أنا الذي سددت الدين، وإنما أخبره أن دينه مسدد فقط. هذا معنى هذا الحديث. نعم.
قال والموجب لخشية الله في السر والعلانية أمور منها قوة الإيمان بوعده ووعيده على المعاصي، ومنها النظر في شدة بطشه وانتقامه وقوته وقهره، وذلك يوجب للعبد ترك التعرض لمخالفته، كما قال الحسن ابن آدم هل لك طاقة بمحاربة الله.
إذا ما يوجد ياء فأنت تقول وين كيف ثلاثي
يا ابن
ادم على النداء. نعم
ابن ادم هل لك طاقة بمحاربة الله فإن من عصاه فقد حاربه. وقال بعضهم عجبت من ضعيف يعصي قويا، ومنها قوة المراقبة له وعلم بأنه شاهد ورقيب على قلوب عباده وأعمالهم وأنه مع عباده حيث كانوا، كما دل القرآن على ذلك في مواضع كقوله تعالى وهو معهم أينما كانوا، وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن الآية، وقوله تعالى وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وكما في الحديث الذي خرجه الطبراني أفضل الإيمان أن يعلم العبد أن الله معه حيث كان، يوجب ذلك الحياء منه في السر والعلانية. قال بعضهم: خف الله على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منك. وقال بعضهم: لمن استوصاه اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. وفي هذا المعنى يقول بعضهم: يا مذنب الذنب أما تستحي، والله في الخلوة ثانيك أرضك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله: رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم لقرابة كانت بينه وبينهم فمنعوه، فتخلف رجل بعقابهم فأطاعوه سرا لا يعلم بعطيته فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه. وقوم ساروا ليلهم حتى إذا كان النوم أحب إليه مما يعدل بهم فوضعوا رؤوسهم، فقام رجل يتملقني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموه فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له. فهؤلاء الثلاثة قد اجتمع لهم مع معاملة الله سرا بينهم وبينه، حيث غفل الناس عنهم. هو تعالى يحب من يعامله سرا بينه وبينه، حيث لا يعامله حينئذ أحد. ولهذا فضل قيام وسط الليل على ما سواه من أوقات الليل. والمحبون لله يحبون ذلك أيضا علما منهم باطلاعه عليهم ومشاهدته لهم، فهم اكتفون بذلك لأنهم عرفوه فاكتفوا به من بين خلقه، وعملوه فيما بينه وبينهم معاملة الشاهد غير الغائب، وهذا مقام الإحسان. قال بعض العارفين: من عرف الله اكتفى به من خلقه. وكان بعض المخلصين يقول: لا اعتدت بما ظهر من عملي. اطلع على بعض أحوال بعضهم فدعا لنفسه بالموت وقال: إنما كانت تطيب الحياة إذا كانت المعاملة بيني وبينه سرا.
الظاهر البعض الأولى زائدة، واطلع على أحوال بعضهم فدعا لنفسه بالموت، هكذا. نعم. وقيل لبعضهم:
لا تستوحش وحدك. قال: كيف استوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني، أنست من خلواتي بك من كل إنسي وتفردت فعاينتك في الغيب جليسي.
الله أكبر.
وأما كلمة الحق في الغضب والرضا.
هذا السبب الثاني من أسباب النجاة. الأول: أسألك خشيتك في الغيب والعلانية. الثاني: أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. نعم.
فعزيز جدا، وقد مدح الله من يغفر عند غضبه فقال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. لأن الغضب يحمل صاحبه على أن يقول غير الحق ويفعل غير العدل، من كان لا يقول إلا الحق في الغضب والرضا دل ذلك على شدة إيمانه وأنه يملك نفسه. خرج الطبراني من حديث أنس مرفوعا: ثلاثة من أخلاق الإيمان: من إذا غضب لا يدخله غضبه في باطل، ومن إذا رضي لا يخرجه رضاه من حق، ومن إذا قدر لا يتعاطى ما ليس له. فهذا هو الشديد حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولمسلم: ما تعدون ذا الصرعة فيكم. قلنا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: ليس كذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. أخرجه البخاري. وفي مسند أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يباعدني عن غضب الله؟ قال: لا تغضب. قال مورق العجلي: ما قلت في الغضب شيئا إلا ندمت عليه في الرضا. قال عطاء: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر إلا من إلا من عرضة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 20 سنة أو 60 سنة رب غضبة قد أقمحت
أقحمت
قد أقحمت صاحبها أقحما ما استقاله
لا حول ولا قوة.
كان الشعبي ينشد
لذلك الإنسان الغضوب على خطر شديد، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحلم بالتحلم، فربما في ساعة الغضب يسب ويشتم أو يقول كلمة يغضب الرب تبارك وتعالى عنه. نعم.
ينشد ليست الأحلام في حال الرضا إنما الأحلام في حال الغضب.
يعني ليس الحليم هو الذي يكون حليما في حال الرضا. من الحليم إذن؟ الحليم هو الذي يظهر حلمه في حال الغضب، هذا هو الحليم. نعم.
وكان ابن عون رحمه الله تعالى إذا شد غضبه على أحد قال بارك الله فيك ولم يزد.
الله أكبر.
وقال الفضيل رحمه الله تعالى أنا منذ 50 سنة أطلب صديقا إذا غضب لا يكذب علي ما أجده.
الله أكبر.
فإن من لا يملك نفسه عند الغضب إذا غضب قال في من غضب عليه ما ليس فيه من العظائم وهو يعلم أنه كاذب، ربما علم الناس بذلك وحمله حقده وهوى نفسه على الإصرار على ذلك.
كان والدي رحمه الله إذا غضب، يعني إحنا بالنهاية نحن يعني أولاد وأطفال ونلعب ونلهو، فكان إذا غضب يقول الله يقطع شيطانك، أحسن غضبة، دعاء عجيب. نعم.
قال وقال جعفر بن محمد رضي الله عنه الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن مبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمه قال ترك الغضب. قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى منذ عرفت الناس لم ابال بمدحهم وذمهم لاني لم ار الا مادحا غاليا او ذاما غاليا، يعني انه لم ير من يقتصد فيما يقول في رضاه وغضبه.
الواجب على الانسان ان لا يبالي بمدح الناس ولا ذمه، فمدحهم ليس بنافع لك إن كنت مذموما عند الله، وذمهم ليس بضار لك إن كنت ممدوحا عند الله. العبرة بالحال بينك وبين الله، ليس العبرة بالحال بينك وبين الناس. وأنتم ترون اليوم كم من المشاهير يصفق الناس له، كم آلاف مؤلفة من الناس يصفقون لصعلوك ابن صعلوك، وهذا ليس معناه أنه بمدح الناس إياه قد بلغ منزلة عند الله، بل ربما يكون عند الله من شر الناس. وكم من عالم مهمل متروك لا يبالي الناس به، بل وربما إذا ذكر عند بعضهم ذموا، إما في لبسه، إما في جلسته، إما في خلطته، إما في كلامه، وهو عند الله مرضي. فإياك ثم إياك أن يكون مدح الناس أو ذمهم ميزانا بينك وبين الله، احذر من هذا. بعض الناس مع الأسف أنه يبالي بمدح الناس أو ذمه، ما عليك والله لو ذمك أهل الأرض كلهم ما دمت على الحق لا تبالي. نعم. طيب نكتفي أبو ناصر. نعم، ما دام انتصفنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى اللهم على نبينا محمد.